الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. الحريري متمسك بمبادرة ماكرون وكل الخيارات الحكومية مطروحة. مصادر الثنائي الشيعي، لقاء البياضة لم يحقق أي تقدم. باريس تحذر، حزب الله المستفيد الوحيد من تفكك لبنان. جعجع، نعمل لإعادة التصدير إلى السعودية وعلى الدولة ضبط الحدود. وزارة الصحة تخفيض الفئة العمرية ضمن ماراثون فايزر اليوم. إطلاق نار على دورية للجيش في مقنع البقاع. طهران عن محادثات فيينا، الوضع معقد مع واشنطن. التفاصيل مع ريتا الهندي ورندا عاصي بوداغر. في ظل تجاوز الأوضاع المعيشية الخطوط الحمر على الصعد كافة، تمر عملية تشكيل الحكومة خصوصا ولبنان عموما في ساعات مفصلية خطيرة، إذ يقوم الرئيس سعد الحريري باتصالات موسعة لدرس خياراته على أن يخرج بقرار حاسم خلال ساعات.
فقد أكد الرئيس المكلف سعد الحريري أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة وأنه لن ينفرد باتخاذ أي خيار من هذه الخيارات سوى باستمراره في مهمته التي استمدها من البرلمان أو بالاعتذار عن التأليف من دون العودة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري والمجلس الشرعي الإسلامي ورؤساء الحكومات السابقين.
وجدد الحريري في حديث لصحيفة الشرق الأوسط تمسكه بمبادرة بري المستمدة من روحية المبادرة الإنقاذية التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ووصف الحريري الذي شارك في الاجتماع الدوري للمجلس الشرعي برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان علاقته ببري بالتكاملية، وقال إن سعد الحريري يعني نبيه بري ونبيه بري يعني سعد الحريري، والمشكلة تكمن بمن يضع العقبات التي تؤخر تشكيل الحكومة على الرغم من أنني والرئيس بري حاولنا تجاوزها لإحداث تقدم يمكن التعويل عليه للمضي في عملية التأليف.
ولفت إلى أنه كشف المجلس الشرعي بكل شاردة وواردة منذ اللحظة الأولى لتكليفه بتشكيل الحكومة، ووضع المفتي دريان وأعضاء المجلس في تفاصيل العقبات التي اعترضته وما زالت، وانسحبت لاحقا على بري الذي يحاول جاهدا تذليلها مبديا كل مرونة وانفتاح من دون أن يلقى حتى الساعة أي تجاوب.
وتوقف الحريري مطولا أمام علاقته ببري وقال إنه الشخص الوحيد الذي وقف إلى جانبي منذ اللحظة الأولى لتكليفي بتشكيل الحكومة، لم يتركني أبدا ولم أسمع منه أو ينقل عنه أي حرف أو كلمة توحي بأنه تخلى عني.
الرئيس المكلف أكد أنه على تواصل مستمر مع رئيس مجلس النواب وأنه سيلتقيه قريبا، فيما نقل عنه عدد من أعضاء المجلس قوله إنه طرح فور تكليفه أن تتشكل من 18 وزيرا من المستقلين والاختصاصيين غير المحاسبين، وعاد ووافق لتذليل العقبات على أن تتشكل من 24 وزيرا، لكن هناك من بادر إلى وضع مزيد من العراقيل.
ونقل عنه هؤلاء كذلك قوله إن الحكومة يمكن أن تتشكل في أقل من 24 ساعة في حال قررنا الاستجابة لشروطه، وهذا لن يحصل لأن الحكومة ستولد معطلة وستكون عاجزة عن النهوض بلبنان من أزماته، لأنها ستكون استنساخا للحكومات السابقة ولن تكون قادرة على تصحيح علاقات لبنان بالمجتمع الدولي التي تمثل ممرا إلزاميا للحصول على مساعدات مالية واقتصادية تؤمن انتقال البلد من التأزم إلى التعافي.
وقال أعضاء في المجلس إن الحريري شرح المخاطر التي تهدد البلد وتحاصره، وسأل إلى أين يمكن الذهاب في حال أن هناك من يصر على الانقضاض لحسابات شخصية على المحاولات الرامية لإنقاذه بتشكيل حكومة مهمة تحاكي خريطة الطريق التي أوردها ماكرون في مبادرته الإنقاذية.
وأكد الحريري كما نقل عنه أن البلد ذاهب إلى الانهيار وصولا إلى السقوط، وقال إن من يعيق تشكيل الحكومة يراهن على تحميل مسؤولية هذا الانهيار وبالتالي فأن أي تأخير سيلحق بنا مزيدا من الأضرار ويكبد البلد الأكلاف الغالية.
وكان الحريري أكد من دار الفتوى بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومشاركته في اجتماع المجلس الشرعي أن البلد يتدهور وأنه وضع المجلس في أجواء المشاورات والعراقيل.
لا سمحت للمفتي وللمجلس خلال هالمرحلة خلال هالسبعة أشهر شو صار معي؟ صار في حوار بناء ومهم داخل المجلس اللي بدي أقوله إنه البلد اقتصاديا واجتماعيا كل يوم عم يتدهور، وعيني على البلد وعين المجلس وعين المفتي على البلد، وهذا اللي بهمنا هو البلد بآخر المطاف. يعني هذا فحوى الحديث اللي صار داخل المجلس، وإن شاء الله بنرجع بنحكي.
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بعد اجتماعه برئاسة دريان وحضور الرئيس المكلف شدد على رفض أي مس بصلاحيات الرئيس المكلف وبالدستور تحت أي حجة من الحجج.
أكد المجلس الشرعي بأنه لا يمكن السماح بالمس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف، وأي سعي إلى أعراف جديدة فيما يتعلق بالدستور أو باتفاق الطائف أمر لا يمكن القبول به تحت أي حجة من الحجج. ويؤكد المجلس على دعم الرئيس المكلف وصلاحياته ضمن إطار الدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني، ويحمل المجلس مسؤولية التأخير في التأليف إلى من يحاول أن يبتدع طرقاً ووسائل وأساليب تلغي مضمون وثيقة الوفاق الوطني التي هي مكان إجماع القيادات اللبنانية الحريصة على استقلال لبنان ووحدته وسيادته وعروبته.
ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أنه لا موعد حتى الساعة للقاء المعاونين السياسيين للرئيس بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل بالنائب جبران باسيل، وعزي السبب إلى أن انعقاده يتوقف على مدى استعداد باسيل لإعادة النظر في طروحاته وتقديم غير تلك التي طرحها في اجتماعهم الأخير، والتي بدا من خلالها أنه ليس في وريد تدوير الزوايا للتوافق على النقاط العالقة التي ما زالت تؤخر تشكيل الحكومة.
وكشف مصدر مقرب من الثنائي الشيعي أن لقاء البياض الأخير لم يحقق أي تقدم، وإنما سرب من أجواء إيجابية سادته لا يعكس واقع الحال، وأن باسيل تقصد تسريبها لصرف الأنظار عن السجال الذي دار بينه وبين النائب خليل على مرأى من حسين خليل ومسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا في محاولة مكشوفة لتحييد حركة أمل وحزب الله عن الخلافات حول تشكيل الحكومة وحصرها بالرئيس المكلف.
ولفت إلى أن باسيل حاول الهروب إلى الأمام بقوله إن كرة التأليف الآن في مرمى الحريري، ما اضطر الثنائي الشيعي نزولا عند رغبة بري إلى إصدار بيان يرد فيه التهمة إلى باسيل، ويقول إن الأخير بادر وهو يودع الخليلين وصفا إلى القول إنه لن يشارك في الحكومة وبالتالي لن يمنحها الثقة، وأنه على استعداد للتواصل مع عون لإقناعه بالتوقيع على التشكيلة الوزارية في حال أنها حظيت بموافقته.
وهنا قيل لباسيل كيف تصر على أن تكون حصة عون ثمانية وزراء فيما ترفض المشاركة في الحكومة وتمتنع عن منحها الثقة، علما أن هذا الأمر لا يوافق عليه الحريري، إضافة إلى أن باسيل تقدم باقتراح هجين يقضي بأن يعهد للمجلس الوطني للإعلام بأن يسمي الوزير المسيحي من الوزيرين المسيحيين اللذين هما موضع خلاف ليشغل وزارة الإعلام، على أن يترك للحراك المدني تسمية الوزير الثاني.
فرنسياً، شدد عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غولييه بعد تقارير كانت أفادت بأن أفعال حزب الله باتت تتوسع في فرنسا عبر طرق عدة، شدد على أن هناك فجوات في آليات مواجهة الإرهاب في أوروبا.
وأضاف في تصريح للعربية الحدث أن حزب الله منظمة إرهابية خطيرة، مشيرا إلى أن المسؤولين كانوا حذروا الحكومة مرارا من خطر إرهابها، وأشار إلى أن حزب الله هو المستفيد الوحيد من تفكك لبنان، مشددا على ضرورة الحوار مع الولايات المتحدة لأنها تعرف أكثر عن خطر تلك المنظمة.
ونشرت مجلة لوبوان الفرنسية تحقيقا مسهبا عن نشاطات الحزب في البلاد تحت عنوان حزب الله ينسج شبكته في فرنسا. وبحسب التحقيق الاستقصائي فإن حزب الله لا يصدر أفكارا إلى فرنسا فحسب، إنما يقوم بتمويل نفسه وتخزين متفجرات وتبييض أموال.
أما تلك المعلومات فتكشفت خيوطها بحسب المجلة عندما طلبت الولايات المتحدة من فرنسا تسليمها مازن الأتات، وهو لبناني متهم بأنه عميل لحزب الله.
جعجع نعمل لإعادة التصدير إلى السعودية وعلى الدولة ضبط الحدود لإعادة الثقة. بسام البيطار.
التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفدا من مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية برئاسة الأمين العام للمجلس فادي قصوف، يرافقه رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية الخليجية إلي رزق، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية شوقي الدكاش، الأمين المساعد لشؤون الانتشار مارون سويدي، ورئيس مصلحة أصحاب العمل في الحزب زياد بجاني. وعقب اللقاء لفت الدكاش إلى أن الوفد نقل إلى رئيس القوات مخاوفه من التطور السلبي بين لبنان والمملكة بعد الاعتداءات التي طالت أمنها وسلامتها. وأشار إلى أن جعجع تمنى على الوفد استخدام علاقاته الطيبة مع الأشقاء السعوديين والخليجيين لاستعادة أفضل العلاقات، فضلا عن حماية مصالح اللبنانيين المقيمين هناك. الدكاش شدد على أن رئيس القوات أكد استمراره في العمل والتواصل لإعادة فتح أبواب التصدير إلى السعودية، مكررا أن الحل الجذري يبقى في يد الدولة المسؤولة عن ضبط حدودها ومراقبتها واتخاذ كل الإجراءات التي تعيد الثقة بلبنان. وأكد الدكاش أن القوات تشارك سفير وليد بخاري في حرصه على أمن المملكة وتتفهم دوافعها بالحفاظ على أمنها، وتتمنى لو تلتزم الدولة بإجراءات مماثلة تظهر حرصها على أمن مواطنيها الاجتماعي والاقتصادي. وأوضح الدكاش أن القوات اقترحت سلسلة حلول وسمعت تعهدات من قبل المعنيين، إلا أن شيئا لم يتغير، مناشدا السعودية عدم الحكم على اللبنانيين من خلال مجموعة قليلة من الأشخاص لا تحمل التقدير والمودة والامتنان الذي يكنه الشعب اللبناني حيالها. من ناحيته شكر الأمين العام للمجلس معراب قائلا إنها صرح مفتوح دائما للجالية اللبنانية في السعودية، مشيرا إلى أن الحكيم يقف إلى جانب الجالية وهو حكيم في صداقاته. أضاف إن صداقته مع المملكة السعودية دفعت الوفد للتوجه إليه ولطلب المزيد من المساعدة لاجتياز الأزمات. أما رزق فقال إن هدف الزيارة شكر القوات وجعجع ونواب الجمهورية القوية على جهودهم في اللجان النيابية وخصوصا في لجنة الاقتصاد بالضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات تحد من استعمال لبنان كممر أو منبر لتهريب المخدرات إلى دول الخليج والعالم. وأوضح أن زيارة جعجع طبيعية لما يتمتع به من مصداقية وثقة عند المملكة ومختلف دول الخليج والمجتمع الدولي، ودعا إلى التضامن والوقوف في وجه المخطط الساعي إلى تدمير مصالح لبنان وعلاقاته التاريخية مع دول الخليج ودول الجوار.
صحيا، أعلنت وزارة الصحة وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للقاح فايزر تخفيض عمر الفئة المستهدفة للمشاركة في الجزء الثاني من ماراثون فايزر اليوم، بحيث تصبح من 53 عاما وما فوق، مع تأكيد استقبال مجمل الفئة العمرية المحددة سابقا أي 55 عاما وما فوق وذوي الاحتياجات الخاصة. كما أعلنت الوزارة أن عدد الملقحين في ماراثون فايزر أمس بلغ 19,089 شخصا، على أن يستكمل اليوم في مختلف المحافظات اللبنانية من 8 صباحا وحتى 6 مساء.
تفاصيل اليوم الأول من ماراثون فايزر في الميجا سنتر في الدورة مع جورج كرم.
انطلق عند 8 من صباح اليوم ماراثون فايزر الثالث الذي تنظمه وزارة الصحة العامة على مدى يومين وفي خطة اللجنة التنفيذية للقاح لعمر 55 عاما وما فوق، إضافة إلى ذوي الحاجات الخاصة لأقل من 55 عاما. مدير مركز ميجا سنتر في الدورة مندوب الصليب الأحمر اللبناني في لجنة كورونا دوري نخلي أشار لبنان الحر إلى أن الإقبال كثيف منذ الصباح على مركز التلقيح.
فتحنا البواب على الساعة 8، هلا الساعة 11 صار قطع أكثر من 800 شخص ما بين ذوي احتياجات خاصة، أشخاص تنطبق عليهم شروط الماراثون يعني ما فوق ال 55 سنة. عندنا تقريبا بحدود ال 120 متطوع، كنا مبلشين بأقل زدنا الكاباسيتي. نحن الحملة مستمرة ضمن ساعات اللي حطتهم وزارة الصحة، بس معقول يصير في تمديد إذا بإقبال هيك إقبال المواطنين بأعداد كتير غفيرة وكتير أكتر ما كنا متوقعين. نحن عنا كباس نقدر نستقبل لحدود 4000 شخص بالنهار، لهلأ صار قطع عدد كتير كبير، وأكيد خلال النهار رح يجي أعداد أكبر. معقول يصير في تمديد للأوقات يعني أكتر من الساعة 6، هيدي رح نعلنها تباعا حسب ضغط الناس اللي بدها تجي على التلقيح.
إشارة إلى أن ماراثون فايزر يستمر حتى مساء الأحد. من الدورة جوش كرم، لبنان الحر.
أمنيا في بلدة مئن البقاع، وعلى إثر توقيف مهربين ومقتل مواطن، أقدمت مجموعة شبان عند مرور دورية للجيش على إطلاق النار في الهواء وفوق الدورية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية طفيفة بالآليات من دون وقوع إصابات بالأرواح، وعمدوا على قطع طريق مقنة. وعلى الفور عملت قوة من الجيش على فتح الطريق وسير الدوريات وأعادت الوضع إلى ما كان عليه.
وإلى النبطية، حيث أطلق مجهولون النار على شابين من آل ضيا من بلدة كفرصير، وسلبوا منهما مبلغ 700 مليون ليرة وفروا إلى جهة مجهولة.
أكد كبير مفوضي إيران في محادثات فيينا عباس عرقجي أنه لا يتوقع توصل اتفاق مع الدول الكبرى حول الملف النووي هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن الوضع معقد لوجود قضايا عالقة مع واشنطن، وأوضح أنه لا علاقة بين الانتخابات الرئاسية في إيران ومحادثات فيينا.
من جهته، قال ممثل روسيا ميخائيل أوليانوف الذي أعلن انطلاق الجولة السادسة من المحادثات، إن المفاوضين يحتاجون بضعة أسابيع إضافية لترتيب النص الموجود.
إلى الداخل الإيراني، حيث أكد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد أن مسؤول مكافحة إسرائيل في وزارة الاستخبارات الإيرانية كان جاسوساً لإسرائيل. أضاف أن ذلك جعل إسرائيل تنجح بتنفيذ عمليات تجسس كبيرة في إيران، من بينها الاستيلاء على وثائق نووية وفضائية من مراكز حساسة.
في هذا الوقت يتزايد القلق بشأن سفينتين إيرانيتين يعتقد أنهما تحملان شحنة صواريخ باتجاه فنزويلا عبر المحيط الأطلسي. ونقلت صحيفة تلغراف البريطانية أن السفينتين وصلتا أمس منتصف المحيط بعد مغادرتهما لميناء بندر عباس الإيراني في أوائل الشهر الحالي.
في المقابل، لفت مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية حبيب الله سياري أن تواجد القطع البحرية الإيرانية في المحيط الأطلسي يعزز من عمقها الاستراتيجي.
إلى الدبلوماسية الأمريكية، حيث أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن واشنطن عادت كزعيم متعاون للعالم الحر بعد انتخاب بايدن رئيسا للبلاد. أضاف أنه لأمر رائع أن يكون في النادي رئيس أمريكي مستعد جدا للتعاون.
في سوريا، قتل 16 شخصا على الأقل، بينهم 11 مدنيا، في قصف مدفعي استهدف مستشفى الشفاء في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لأنقرة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أوضح أن مصدر القصف مناطق في شمال محافظة حلب، حيث تنتشر قوات النظام السوري ومقاتلون أكراد.
من سوريا إلى الجزائر، حيث أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس في البلاد ضعيفة وبلغت 30.20% ممن يحق لهم التصويت، ويتنافس في الانتخابات التشريعية أكثر من 20,000 مرشح للهيئة التشريعية.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونة حتشيد.
طقس ربيعي معتدل بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم إجمالا مع رياح ناشطة بالمناطق الشمالية، وبترتفع بشكل بسيط الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتستقر على الساحل مع ضباب على المرتفعات. رياح بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و75%. حال البحر معتدل ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتستقر على الساحل مع ضباب على المرتفعات. والثلاثة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئياً مع رياح ناشطة بالمناطق الشمالية مع انخفاض بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية، وبترتفع بالمناطق الداخلية وبتستقر بالمناطق الساحلية مع ضباب محلي على المرتفعات. أما الأربعة فطقس غائم جزئياً إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
وفي الختام قراءة ثانية للعناوين. الحريري متمسك بمبادرة ماكرون وكل الخيارات الحكومية مطروحة. مصادر الثنائي الشيعي لقاء البياضة لم يحقق أي تقدم. باريس تحذر حزب الله المستفيد الوحيد من تفكك لبنان. جعجع نعمل لإعادة التصدير إلى السعودية وعلى الدولة ضبط الحدود. وزارة الصحة تخفيض الفئة العمرية ضمن ماراثون فايزر اليوم. إطلاق نار على دورية للجيش في مقنع البقاع. طهران عن محادثات فيينا، الوضع معقد مع واشنطن. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وشكرا للزميل رواد شويح عبر الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.